أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد ترجيح وضع الألفاظ للأفراد الصحيحة من المعاملات على رأي الآخند قدس الله نفسه ومن وافقه، يقع الكلام في بيان ثمرة الخلاف في ألفاظ المعاملات. قد تقدم أنه في العبادات إذا قلنا بأن الألفاظ موضوعة للصحيح لم يمكن التمسك بالإطلاق، وذلك لعدم إحراز موضوع الحجية أي ذات المطلق. إذا قلنا أن الألفاظ موضوعة للمعنى العام، فانطباق المعنى والمفهوم على الفرد المشكوك في صحته محرز، لأنه إما صحيح أو فاسد، وهو على كل تقدير مصداق للموضوع له. أما إذا قلنا بأن الألفاظ موضوعة للمعنى الصحيح فقط، فإذا شككنا في صحة الفرد كان ذلك الشك مانعا من إحراز كون هذا الفرد مصداقا للمسمى، لأن المفروض أن المسمى هو الصحيح وهذا الفرد مشكوك الصحة، فيمتنع حينئذ التمسك بالإطلاق. هذا في باب العبادات. أما في باب المعاملات فقد يظن أن الشك في الصحة يوجب إجمال الخطاب وامتناع التمسك بالإطلاق، لكن الأعلام رفع الله كلمتهم ذهبوا إلى أن الشك في الصحة لا يمنع من التمسك بالإطلاقات في المعاملات، وعلى هذا دأب العلماء في مبحث المعاملات في الفقه، فتراهم يتمسكون بأحل الله البيع وأوفوا بالعقود وأمثال هذه الخطابات العامة والمطلقة. فما هو السر؟ ما هو الفرق بين ألفاظ العبادات وألفاظ المعاملات؟ حيث قلنا أن وضع الألفاظ للصحيحة هناك يوجب الإجمال وهنا لا يوجب الإجمال. السر في ذلك أن المانع من حجية الإطلاق ليس وضع الألفاظ للمعنى الصحيح، وإنما المانع هو الإجمال في الصدق، بمعنى أن إجمال المفهوم المستلزم للشك في تحقق المصداق هو الذي يمنع من التمسك بالدليل. وفي المعاملات لا يلزم من الشك في المفهوم الشك في المصداق، لأن الأسباب التي يتداولها العقلاء فيما بينهم لإيقاع المعاملة هي أمور ظاهرة معروفة بينهم، وإن حصل الشك في تحديد المفهوم من جهة هذه الخصوصية أو تلك، لكن هناك الأسباب لم يقع الخلاف فيها، فصدق المفهوم سواء كان مطلقا أو مقيدا على ذلك المصداق المحرز عند العقلاء هذا أمر مفروغ عنه، ومع تحقق مقدار معتد به من المصاديق التي يحرز صدق المفهوم عليها يمكن حينئذ التمسك بالدليل على إجماله، لأن إجماله المفهومي لا ينافي وضوحه في الصدق على هذا السبب أو ذاك أو على هذا المورد أو ذاك. إذن لما كان المانع من التمسك بالإطلاق الإجمال في مرحلة الصدق، لم يكن هناك ارتباط بين حجية الإطلاق وبين وضوح الوضع وأنه تعلق بالصحيح أو بالجامع العام. يبقى أن ننقح الإطلاق في الدليل، كيف نثبت الإطلاق في الدليل؟ وإلا في مقام الثبوت فإن الشك في الصحة لا يمنع من التمسك بالإطلاق، لكن لا بد من إثبات الإطلاق في مرحلة الإثبات. صاحب الحاشية على المعالم المحقق التقي قدس الله نفسه قرب الإطلاق في الخطابات التي وردت في باب المعاملات بالتقريب التالي، وهو تقريب لطيف لا يخلو من دقة. قال قدس الله نفسه أن المفهوم الذي تعلق به الحكم من في قوله أحل الله البيع يراد به ما هو مؤثر في الملك واقعا، بمعنى أن البيع عند العرف وعند الشرع له معنى واحد، وهو ما يوجب النقل والانتقال، ما يؤثر في النقل والانتقال، هذا هو مفهوم البيع. لم نعهد عن الشارع، بل يمكن الاطمئنان، بل يمكن القاطع بأن مراد الشارع من مفهوم البيع هو مراد العرف من مفهوم البيع، وهو ما يؤثر في الملك والنقل والانتقال واقعا. فإذا قال الشارع أحل الله البيع ولم يعين لنا مصداقا خاصا، بل أطلق الكلام وأرسله من دون إضافة ولا تقييد ولا تعيين، كان صدور الكلام منه في مقام بيان حكمه دالا على أن مراده من البيع هو مراد العرف، بمعنى أن مصداق البيع عنده هو الذي يكون مصداقا للبيع عند العرف، فيكون نظر العرف بحسب هذا الظهور طريقا معتبرا عند الشارع للتحقق من مصداق البيع، فكل ما يحكم العرف بأنه مصداق للبيع فهو مصداق للبيع شرعا. هذا هو مفاد إطلاقات الأدلة. فإذا ورد عن الشارع نهي عن مصداق من مصادق البيع، كان هذا النهي ليس مقيدا لأحل الله البيع، بل هو سالب لحجية نظر العرف في الكشف عن فرد البيع، بمعنى أن مفاد النهي عن صحة البيع في هذا المورد إنما هو عدم تحقق البيع في هذا المورد، أي أن النهي الوارد عن الشارع يحمل على أنه تخطئة منه للعرف، على ما تقدم في الدرس الماضي من أن الاختلاف بين الشرع والعرف إنما هو من باب التخطئة والتصويب، فالشرع يخطئهم، فالفرق عنده بينه وبينهم ليس في مفهوم البيع بل في مصداقه، فهم يحكمون بأن المصداق موجود، أما هو فيقول المصداق ليس موجودا، فيكون الشارع قد أسقط نظرهم عن درجة الاعتبار الذي كان يستفاد من إطلاق كلامه، وإلا فإن أحل الله البيع باق على إطلاقه، لم يمس ذلك الإطلاق بشيء. إذن يكون هذا من باب نفي الموضوع، فيكون أشبه بالورود أو التخصص، على خلاف في أنه من باب التخصص أو من باب الورود هناك أو من باب الحكومة، هناك بحث يمكن أن يفتح له المجال بعد ملاحظة كلمات الأعلام في المقام. هذا مفاد كلام صاحب الحاشية قدس الله نفسه. طبعا هذا الكلام وهو أن حجية نظر العرف تستفاد من سكوت المولى عندما تصدى لبيان ما يصح عنده من المعاملات، هذا في الواقع يندرج تحت عنوان الإطلاق المقامي، أي أن قوله أحل الله البيع فيه إطلاقان، الأول إطلاق لفظي يفيد كون طبيعة البيع من دون خصوصية زائدة على تلك الطبيعة قد جعلت موضوعا للحل والإحلال، وإطلاق مقامي يستفاد مفاده أن نظر العرف حجة في استكشاف أفراد تلك الطبيعة. هذا هو مفاد كلام صاحب حاشيتي على الله مقامه. ولا فرق في حجية الإطلاق المقامي بين أن يكون القيد المنفي مما يلتفت إليه العرف أو قيدا مغفولا عنه عند العرف. فكما يمكن نفي الإطلاق المشكوك فيه مما يلتفت إليه العرف، كذلك يمكن نفي القيد المشكوك فيه إذا كان العرف غافلا عنه. ولا فرق بين هذين القيدين في حجية الإطلاق، خلافا لبعض حيث يظهر منه أن الإطلاق المقامي مخصوص بالقيد المغفول عنه، أما القيد الذي يلتفت إليه العرف فإنه لا يكون مشمولا للإطلاق المقامي، بل يكون الإطلاق اللفظي متكفلا ببيان حكمه. المحقق الأصفهاني يقول لا فرق بين هذين النوعين من القيد على التحقيق، لكن هذا الكلام كله مبني على التخطئة، وقد عرفت أنه لا مجال للبناء على التخطئة والتصويب في الأحكام الاعتبارية، لأنه لا واقع للحكم الاعتباري إلا اعتبار الحاكم، فلا معنى أن نجعل الشارع مخطئا للعرف في حكمه بثبوت البيع وعدم ثبوت البيع. ولذلك نحتاج إلى استئناف تقريب آخر يمكن اعتماده في المقام لبيان إطلاق الأدلة. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية أن البايع ليس إلا ما يؤثر في الملك والنقل والانتقال، لكن حيث إن الملكية لا واقع لها إلا اعتبار الحاكم بها واعتبار المعتبر، وهو هنا إما العرف وإما الشرع، فلا بد من تحديد ما هو موضوع الدليل، فهو إما ما يكون مملكا عند العرف أو ما يكون مملكا عند الشرع. فقوله تعالى أحل الله البيع، إما أن يراد به ما هو بيع بالحمل الشائع عند العرف أو ما هو بيع واقعا عند الشرع. فإن قيل بأن موضوع الأدلة الإمضائية ما هو بيع مثلا عند العرف فالإطلاق لفظي، ومع الشك في الصحة على القول بالوضع الصحيح يحصل الإجمال، بمعنى أنه مع الشك في صحة فرد من أفراد الطبيعة بناء على أن اللفظ موضوع للأفراد الصحيحة نشك في تحقق موضوع الإطلاق فينسد باب الإطلاق حينئذ. هذا إن قلنا بأن موضوع أحل الله البيع ما هو بيع عند العرف، ومع إحراز الصحة يجوز لنا التمسك بالإطلاق. هذا إن قلنا بأن الموضوع ما هو بيع عند العرف. وحيث إن نظر العرف عندنا محرز فالمسألة هينة لأن المصادق العرفية واضحة، لكن لازم هذا الكلام وهو أن يكون الإطلاق لفظيا لأن موضوع الدليل هو البيع العرفي أن يكون نهي الشارع عن فرد من أفراد البيوع تخصيصا محضا للحكم بالصحة على البيع العرفي، فيكون هذا الفرد مصداقا واقعيا للبيع الحلال لكنه منهي عنه، بمعنى أن آثاره لا تترتب عليه، جمعا بين أحل الله البيع الشامل بإطلاقه لهذا الفرد العرفي وبين ما ورد من نهي الشارع عنه. فمثلا بيع المنابذة بناء على أن العرف كان يعتمده مثلا، لو قلنا بهذا فهذا البيع من أفراد البيوع مندرج تحت إطلاق أحل الله البيع، لكن النهي الوارد عنه من الشارع يوجب خروجه تخصيصا عن إطلاق الدليل. هذا كله إن قلنا بأن موضوع أحل الله البيع ما هو بيع عند العرف. وأما إن قلنا بأن موضوع أحل الله البيع ما هو بيع عند الشارع، ففي مثل هذا المورد الشك في الصحة يكون موجبا لانسداد باب الإطلاق، لأننا نشك مع الشك في الصحة أن هذا الفرد مندرج تحت البيع الذي أخذ موضوعا في الدليل أو لا، ومع الشك في صدق الموضوع وانطباقه يكون المورد شبهة مصداقية للإطلاق المتصف بالحجية، فلا يجوز التمسك حينئذ بالإطلاق في المقام، لأن الإطلاق لا يشخص المصداق كما يقول المحقق قدس الله نفسه الزكية، وهذا أمر ثابت عندهم. قال المحقق العراقي قدس الله نفسه أن الخلاف في حجية العموم في الشبهة المصداقية مخصوص بالعموم اللفظي، وأما الإطلاق فلا حجية له في الشبهة المصداقية بالاتفاق. هناك يبين المحقق العراقي الفرق بين الإطلاق والعموم في الحجية في مورد الشبهة المصداقية، ففي كل مورد يكون الشك فيه في المصداق لا إشكال في أن الإطلاق ليس بحجة، وإن وقع الخلاف في أن العموم حجة أو ليس بحجة. ثم إن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يرجح بحسب مناسبات الحكم والموضوع أن موضوع أدلة الإمضاء في المقام هو البيع عند الشارع، بمعنى أنه ما هو بيع عند الشارع، لأن الأدلة تفيد الإمضاء، فلو فرضنا أن مفاد موضوع دليل الإمضاء هو ما يكون مؤثرا عند العرف، لكان مفاد دليل الإمضاء بناء على كون الموضوع هو المؤثر العرفي أنه يعتبر مملكا شرعا، فقوله تعالى أحل الله البيع إذا حملناه على أن المراد به البيع العرفي يكون بمعنى جعل الله البيع المؤثر عند العرف مؤثرا عنده، فيكون ذلك بمعنى اعتبار الملك، اعتبار الملك عند حصول السبب، وذلك لأنه لا أثر للسبب عند الشرع إلا اعتبار الملكية. وهذا معناه أن الشرع إنما جعل البيع عنده لا مع وليس معناه أنه جعل البيع عند العرف. حاصل كلامه قدس الله نفسه في الاستظهار أنه لا معنى للإمضاء إلا جعل حكم يوافق ما حكم به العرف، هذا هو الإمضاء، وإذا كان الممضى هو البيع عند العرف فالإمضاء هو جعل البيع عند الشرع، إذن موضوع الإمضاء في الواقع هو البيع الشرعي، لا معنى للإمضاء إلا هذا. وحينئذ إن كان الإطلاق لفظيا فتعيين المصداق يوجب تضيق دائرة السبب عند العرف، بمعنى أن الشارع إذا كان قد أمضى ما هو بيع عرفا ثم ورد من جهته النهي يكون هذا النهي موجبا لتضيق دائرة المؤثر العرفي، لأنه لم يمضى إلا في خارج دائرة النهي، فتكون دائرة النهي خارجة عن حدود الإمضاء، ومع خروج ما تحت النهي عن دائرة الإمضاء يكون هذا المنهي عنه بيعا عرفا لكنه ليس مؤثرا عند الشرع، أي أنه ليس ببيع، فيكون الشارع قد سلب عما نهى عنه اسم البيع، سلب عما نهى عنه اسم البيع، وبالتالي يكون الشك في الصحة موجبا للشك في تحقق عنوان البيع عند الشارع. فإذا قلنا أن الإمضاء ليس إلا جعل الشارع للبيع يكون هذا شبهة مصداقية لمفاد أدلة الإمضاء، فيمتنع حينئذ الشك، هذا يكون حينئذ حكم الإطلاق اللفظي. أما بالنسبة إلى الإطلاق الكلامي، وذلك لأن الشارع لما حكم بحلية البيع وكان الشارع في مقام بيان هذا الحكم، وبيان الحكم إنما يكون ببيان جميع جهاته ومنها جهة الموضوع، فإذا لم يكن لنا طريق إلى التعرف على الموضوع إلا بيان الشارع، ومع ذلك سكت الشارع واعتمد على نفس العنوان، كان سكوت الشارع بنفسه قرينة على أن مراده من هذا العنوان ما يفهمه المخاطب وهو العرف، وهذا ما يعبر عنه بتنزيل الخطابات على ما تنزل عليه الأفهام العرفية، أي أن الخطاب دائما يحمل على ما يفهمه المخاطب، وإلا لوجب على المتكلم البيان، لأنه يقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة. فنفس سكوت المولى عن بيان مصداق البيع عنده قرين على أن مراده من المصداق ما هو مصداق عند العرف، فيكون مفاد هذا الإطلاق جعل الملازمة بين ما يصدق عليه البيع عند العرف وما يصدق عليه البيع عند الشارع، وهذا ليس من باب جعل نظر العرف طريقا، بل من باب جعل نظر العرف ملازما لنظر الشرع من باب العلامية، من باب العلامية على مراد المتكلم لا على تحقق الماهية خارجا، حيث عرفت أن البيع أمر اعتباري لا واقع له وراء اعتبار الشارع، لكن الشارع لم يبين لنا مراده إلا من خلال نظر العرف، فيكون نظر العرف ملازما لنظره، ومع ورود النهي عنه في بعض الموارد نرفع اليد عن هذه الملازمة، لا عن إطلاق الموضوع ولا عن عموم السبب، بمعنى أن الشارع لم يخصص البيع ولم يقيد تأثيره ولم يرفع اليد عن حكمه، بل أحل الله البيع على عمومه، فالبيع حلال والعقد مؤثر، لكن هذا الفرد ليس بيعا، وذلك لأنه نهانا عن الأخذ بنظر العرف في المقام، ومع النهي عن الأخذ بنظر العرف لا تتحقق الملازمة المستفادة من الإطلاق. هذا خلاصة تقريب الإطلاق على مسلكه قدس الله نفسه. نقرأ هذا المقدار في صفحة 138. قوله: إن كون الألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب إجمالها، إذ المانع أي من التمسك بالإطلاق هو الإجمال من حيث الصدق، حتى لو كان المفهوم مبينا وإن لم يكن مجملا من حيث المفهوم، كما أن المصحح للتمسك بالإطلاق عدم الإجمال من حيث الصدق وإن كان مجملا من حيث المفهوم، فمثلا يجوز لنا أن نتمسك بإطلاق عنوان الماء وإن شككنا في حدوده للعلم بأنه صادق على هذا الفرد، يجوز أن نتمسك بإطلاق أدلة الماء، لا ملازمة بين الشك في المفهوم وبين الشك في المصداق، بل ربما يتصادقان وربما يفترقان، كما أن المصحح للتمسك بالإطلاق عدم الإجمال من حيث الصدق وإن كان مجملا من حيث المفهوم، كما عرفت في ألفاظ العبادات على العام، تقدم التنويه بهذه النكتة. والسر تقدم في بيان الثمرة، قال هناك قدس الله نفسه أن وضع الألفاظ للصحيحة لا يستوجب الإجمال، ووضع الألفاظ للأعام لا يستوجب البيان. والسر في عدم إجمال ألفاظ المعاملات من حيث الصدق تعارف المعاملات وتداولها بأسبابها. أسباب المعاملات وعقود والعقود أمور معروفة عند العرف، فيمكن حينئذ التعويل على ظهور هذه الأمور عند العرف للحكم بإحراز صدق العنوان. فلها بعض ما يصدق عليه في نظر العرف أنه مؤثر في الملكية. غاية الأمر أن نفوذ كل ما يصدق عليه عرفا أنه مؤثر في الملكية يتوقف على الإطلاق. وتقريب الإطلاق على ما أفاده شيخ المحققين المحقق التقي الإصفهاني قدس الله نفسه، وهو صهر الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدس الله نفسه الزكية على ابنته، وهو من كبار تلامذة كاشف الغطاء قدس الله نفسه، وحاشيته المسمى بهداية المسترشدين إنصافا من أفضل الكتب الأصولية، فضلا عن أن يكون أفضل حاشية على كتاب المعالم. وهو من عائلة علمية، بل هو رأس العائلة العلمية التي تنتمي إليه، ومنها المحقق أبو المجد الأصفهاني صاحب وقاية الأذهان، قرين الشيخ الحائري قدس الله نفسه ومباحثه. قال بتوضيح مني هو أن البيع لغة موضوع لما يؤثر في الملكية واقعا، ونظر العرف والشارع طريق إليه. معنى البيع ليس إلا ما يوجب النقل والانتقال، هذا إن كان موضوعا بإزاء السبب، أو نفس النقل والانتقال إن كان موضوعا بإزاء المسبب. هذا هو مفهوم البيع، سواء كان للسبب أو المسبب. ونظر العرف والشارع طريق إليه، فإذا كان المولى في مقام البيان، كما لو قال أحل الله البيع فهو في مقام البيان، وحكم بنفوذ كل ما يؤثر في الملكية واقعا، أي أنه أناط الحل والإحلال، أحل أناطه بما يسمى بيعا. وما يسمى بيعا هو ما يفيد النقل والانتقال، أو هو النقل والانتقال، من دون أن يقيده بمصداق خاص ولا بمحقق خاص، فهو حجة على أن ما هو مملك في نظر العرف فهو مملك في نظر الشرع واقعا. مفاد الإطلاق هو التلازم بين نظر العرف ونظر الشرع في الكاشفية عن مصداق البيع الواقعي. فاتباع نظر العرف في تطبيق المفهوم على المصداق بالحجة الشرعية. نحن عندما نقول نظر العرف حجة، لا نريد أن نقول أن نظر العرف حجة كما كحجية نظر العرف في تشخيص المفاهيم، أي بمعنى أنه حجة بنفسه، بل بنينا على حجية نظر العرف بالحجة الشرعية وهو الإطلاق. فلا مجال لأن يقال العرف مرجع تشخيص المفاهيم دون المصاديق. أقول كلامه تام، ولكن نبينه ببيان آخر أو من جهة أخرى وطريق آخر. نقول لماذا قبل بمرجعية العرف في تشخيص المفاهيم؟ أليس هو من جهة كونه قد قام الدليل على حجية نظره في تشخيص المفاهيم، بمعنى أن مرجعيته في تشخيص المفاهيم ليست مربوطة بكونه واضع المفهوم، فلا فرق في مرجعية العرف في تشخيص المفهوم بين أن يكون العرف هو المسمي، وبين أن يكون العرف هو الطريق إلى تحديد المفهوم المتلقى من غيره. إذا كان هو الطريق الوحيد ولم يكن لنا وصول إلى المخترع في مثل هذا المورد، لا إشكال في مرجعية العرف في تشخيص المفهوم. زين، بمعنى أنه التسمية شيء والمرجعية في تحديد المفهوم شيء آخر. فنحن عندما نقول للعرف بين لنا، لا نقول له سمي لنا، التسمية في مقام والبيان في مقام آخر.
Thank you.
كان قبول في ما حق المشاعر هو الطريق مقروها لا في
Thank you.
أي أن هنا إطلاقا لفظيا وهنا إطلاقا كلاميا، كما فيما لو كان الموضوع ما يؤثر واقعا، فإن تعيين المصداق يضيق دائرة الموضوع في الأول. إن قلنا بأن موضوع الإمضاء ما يؤثر عرفا، فالنهي يوجب تضيق دائرة الإمضاء، أي أن هذا الفرد من البيع العرفي ليس بيعا شرعا. فيعلم أن التوسعة بلحاظ الكلام، بمعنى أن السكوت عن القيد يكون توسعة للإطلاق في مقام الكلام، بمعنى أن الطبيعة التي ترتب عليها الحكم هي الطبيعة المرسلة، فهذا الإطلاق لفظي. بخلاف الثاني، فإن تعيين المصداق لا يضيق دائرة ما يؤثر واقعا. إذا كان النهي ناظرا إلى الإطلاق المقامي فالطبيعة على إرسالها، وإنما النهي يوجب خروج هذا الفرد المنهي عن دائرة المؤثر الواقعي. فيعلم أن التوسعة بلحاظ المقام، فكذا فيما نحن فيه، فإن المولى بعدما كان في مقام بيان الحكم الفعلي وإنفاذ السبب شرعاً ولم يعين محققاً ولا مصداقاً لما هو الموضوع لحكمه فنفس عدم تعيين المصداق كاشف عن عدم تعين مصداق خاص لموضوع حكمه فيكون المصداق عند العرف هو المصداق للمملك الواقعي وأن ما هو المصداق لما يؤثر في الملك عرفاً مصداق لما يؤثر في الملك شرعاً فمرجع الإطلاق إلى التلازم بين المحقق الجعلي الشرعي والمحقق الجعلي العرفي مو من باب نظرية طريق العرف إلى الواقع بل من باب أن الشارع جعل نظر العرف علامة على نظره هو لا نظر لا علامة على الواقع كما في التقريب الذي تقدم عن المحقق التقي قدس الله نفسه الزكية كما أن مرجع التخصيص في موارد النهي إلى التخصيص في هذه الملازمة المستفادة من إطلاق المقام لا إلى تخصيص موضوع الحكم لأن السبب الشرعي باق على نفوذه بما هو سبب شرعي الشارع لم يقيد سبب البيع عرفا واقعا ولم يقيد صحة البيع ولم يقيد الملك وإنما قيد الملازمة بين نظره ونظر العرف ولا إلى تخصيص الحكم لأن النفوذ لم يرتفع عن السبب الشرعي في مورد أصلا ولا إلى التخطئة لنظر العرف ليس هذا النهي ناظر إلى أن العرف خاطئ وإنما النهي ناظر إلى أن النظر الشارع يخالف نظر العرف لا إلى أن نظر العرف يخالف الواقع إذ لم يكن هناك واقع محفوظ جعل نظرهم طريقا إليه فافهم واغتنم أقول بعد ملاحظة عبارته قدس الله نفسه يرد عليه إشكالان الإشكال الأول أن عبارته مغلقة إغلاقا شديدا من جهة تكراره لبعض المطالب ولو حذف تلك المكررات لكان أولى الإشكال الثاني أنه ما الفرق بين ما ذكره قدس الله نفسه وبين ما ذكره المحقق التقي إلا من جهة أنه جعل نظر العرف على كلام المحقق التقي طريقا إلى الواقع وهو جعل نظر العرف طريقا إلى نظر الشرع وهذا فارق قوي بين وبون شاسع بين النظرين لكن من قال بأن المحقق التقي يريد النظر إلى الواقع وإنما مراد المحقق التقي قدس الله نفسه نظر العرف إلى مفهوم البيع لأن المفهوم الذي اتفق العرف والشرع عليه له مصداق ذلك المصداق متحقق أو ليس بمتحقق نظر العرف طريق إلى ذلك المصداق طيب إذا كان العبرة بنظر الشارع فمن المصداق الواقعي هو مصداق الشارع فنظرية فطريقية نظر العرف إلى الواقع عين طريقية نظر العرف إلى نظر الشارع لما عرفت أولا من أنه لا خلاف بين العرف والشرع في مفهوم البيع ولكن موضوع الإمضاء لا بد من أن يكون لا المفهوم بل مصداق البيع وبين المصداقين فرق فإذا جعل مصداق موضوع الإمضاء المصداق الشرعي كما قال أنه كذلك بمناسبة الحكم والموضوع فمراد المحقق التقي المصداق الواقعي الذي هو منوط بنظر الشارع واعتباره إذن يصب كلام المحقق التقي والمحقق الأصفهاني كليهما في مصب واحد والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أسألكم الدعاء في أمان الله